أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وذلك لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي كون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته أو لغيره لتوقف ذلك الغير على حصوله. كان كلامنا في تقدير الشرط بعد الأنواع الأربعة التي تقدم الكلام عنها من الإنشاء الطلبي، وهذه الأنواع هي التمني والاستفهام والأمر والنهي. فقد ذكرنا أنه يجوز أن يقدر الشرط بعد هذه الأنواع، بمعنى أن الفعل فعل الشرط يقدر، وحرف الشرط يقدر أيضا، أداة الشرط تقدر أيضا، ويؤتى بالجواب مجزوما. وذكرنا أمثلة لكل واحد من هذه الأنواع، يعني الأمثلة التي ذكرها المصنف وقد بيناها في الدرس السابق. كلامنا الآن يقع في ثلاث نقاط، في ثلاث نقاط. النقطة الأولى نتحدث فيها عن الوجه في تقدير الشرط بعد هذه الأمور الأربعة، بعد هذه الأنواع الأربعة. ما الوجه في جواز التقدير؟ لماذا يجوز تقدير الشرط بعد هذه الأنواع الأربعة؟ الجواب عن ذلك نقول: هذه الأنواع الأربعة تشترك في شيء واحد، وهذا الشيء هو الطلب. فكل واحد من هذه الأربعة هو طلب: التمني طلب، الاستفهام طلب، الأمر طلب، النهي طلب. فإذن هذه الأمور الأربعة تشترك في كونها طلبا. ولا يخفى عليكم أن الطلب يقتضي مطلوبا. والمتكلم بالكلام الطلبي مقصوده لا يخلو عن أحد أمرين، لا بد أن يكون أحد هذين الأمرين مقصوده. لكن قبل ذلك المتكلم بالكلام الطلبي تارة يقتصر على الأمر من دون زيادة، أو على النهي من دون زيادة، أو على الاستفهام من دون زيادة، أو على التمني من دون زيادة. كيف يعني؟ يقول مثلا ليت لي مالا، ماذا يفعل به؟ هذا لا يذكره، يقول ليت لي مالا، هذا في التمني. في الأمر يقول أكرمني، يقول للمخاطب أكرمني، ماذا يترتب؟ لا يقول فأكرمك مثلا أو فأكرمك، لا يقول ذلك، أكرمني فقط أو لا تكتب فقط، واضح؟ أو هل جاء زيد فقط، يعني يقتصر على الأمر أو النهي أو التمني أو الاستفهام. إذا كان الأمر من هذا القبيل فمقصود، التفتوا، مقصود الطالب المتكلم هو المطلوب من دون إشكال، مقصوده هو المطلوب، مطلوب ماذا؟ متعلق الأمر، متعلق الاستفهام، متعلق النهي، متعلق التمني. ليت لي مالا مطلوبه العثور أو الحصول على المال، أكرم مطلوبه الإكرام، واضح؟ هل جاء زيد مطلوبه معرفة أن زيد جاء أم لم يجي، وهكذا. مقصوده هو المطلوب بلا ريب ولا إشكال. كلامنا ليس من هذا القبيل، كلامنا هناك أمر وزيادة، صحيح؟ أكرمني أكرمك، هذه الزيادة. أين بيتك أزرك، هذه زيادة. ليت لي مالا أنفقه، هذه زيادة. كلامنا في هذا، كلامنا في هذا. إذا كان الكلام الطلبي من هذا القبيل فمقصود المتكلم لا يخلو عن أحد أمرين، لا يخلو عن أحد أمرين. طبعا لماذا نبين هذا؟ نبين هذا حتى يتضح أن في المقام يوجد معنى الشرط، معنى الشرط، والشرط كما لا يخفى عليكم من الجوازم، حتى نبين أننا لماذا جزمنا، لماذا جزمنا الجواب ولماذا قدرنا الشرط. نقول لأن في الكلام معنى الشرط، يوجد معنى الشرط، وهذا اقتضى أن نقدر الشرط وأن نجزم الجواب بالشرط. مقصود المتكلم لا يخلو من أو عن أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون مقصوده هو المطلوب لذاته، هو المطلوب لذاته، وهذا أمر نادر جدا. يعني لما يقول أكرمني أكرمك، مطلوبه ماذا؟ مقصوده نفس الإكرام، الإكرام لذاته، لا الإكرام لأجل أمر يترتب على الإكرام. يعني الإكرام مطلوب لذاته لا مطلوب لغيره، فالمتكلم مقصوده الإكرام، أكرمني أكرمك، لم يطلب الإكرام مقدمة لشيء آخر، لا، طلب الإكرام للإكرام، لذات الإكرام. هذا أمر نادر، أمر نادر. الأمر الثاني أن يكون مقصوده هو المطلوب لغيره، المطلوب لغيره بحيث يتوقف ذلك الغير على هذا المطلوب، على حصول هذا المطلوب. يعني لما قال أكرمني أكرمك، هو صحيح مقصوده الإكرام متعلق الأمر أكرمني، ولكن ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصودا إنما هو مقصود لغيره حتى يكرم المتكلم المخاطب. إكرام المتكلم للمخاطب متوقف على إكرام المخاطب للمتكلم. أكرمني، أكرمني أنت، حقق إكرامي حتى بعد ذلك أنا أكرمك أو أكرمك. فإكرامي مطلوب مقصود، طبعا المطلوب هو، التفتوا، أكرمني المطلوب هو الإكرام، صحيح هذا هو المقصود، ولكن المقصود بالغير لا بالذات، مقصود لغيره لا لذاته. الغير ما هو؟ إكرام المتكلم للمخاطب، هذا هو الغير. إكرام المتكلم للمخاطب موقوف على أي شيء؟ على إكرام المخاطب للمتكلم. إذن إكرام المخاطب للمتكلم الذي هو المطلوب، صحيح، الذي هو متعلق الأمر، هذا ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره. هذا واضح؟ مثلا ليت لي مالا أنفقه، هذا لعل هذا المثال أوضح من المثال في الأمر. ليت لي مالا أنفقه، المطلوب ما هو؟ الحصول على المال. هذا المطلوب هو مقصود لذاته أو مقصود لغيره؟ لغيره، وهو الإنفاق. هذا هو الأكثر والغالب في مثل هذا التركيب، أن المطلوب لا يكون مقصودا لذاته بل يكون مقصودا لغيره. جيد، هذا واضح. ذلك الغير يتوقف على حصول المطلوب، ذلك الغير وهو الإنفاق يتوقف على حصول المطلوب وهو المال. جيد، إذا اتضح ذلك نقول إذا كان الكلام كلاما طلبيا، متكلم ذكر طلبا نوعا من هذه الأنواع الأربعة، ثم جاء، التفتوا، بعد هذا الكلام بما يكون صالحا لأن يتوقف على المطلوب، جاء بالكلام الطلبي ثم ذكر بعده ما يكون صالحا لأن يتوقف على المطلوب. جيد، إذا كان كذلك المخاطب ماذا يظن؟ المخاطب يظن، يعني هو الآن قال ليت لي مالا، تفتوا، قال ليت لي مالا، هذا كلام طلبي، ثم جاء بعده بما يصلح أن يتوقف على هذا المطلوب، المطلوب هو الحصول على المال، ذكر بعده ما يصلح أن يكون متوقفا على هذا المطلوب وهو النفقة، قال أنفقه، ألقى هذا الكلام للمخاطب، المخاطب حينئذ ماذا يظن؟ ماذا يقع في ظنه؟ يظن أن المطلوب، التفتوا، أن المطلوب ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لهذا الأمر الذي ذكر في المثال وهو الإنفاق، يعني الحصول على المال لم يكن مطلوبا لذاته، وإنما هو مطلوب حتى ينفق، حتى تحصل النفق. واضح؟ جيد. إذا كان كذلك هذا المعنى، هذا المعنى في الحقيقة هو معنى يناسب تقدير الشر، يناسب تقدير الشر. ليت لي مالا أنفقه، يعني إذا حصل لي مال فإني أنفقه، معنى الشر. صحيح؟ معنى الشر. والشر ما معنى الشر لغة؟ ماذا يعني؟ يعني التعليق، تعليق، 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 تعليق شيء على شيء. إذا جاءك زيد فأكرمه، هنا تعلق الإكرام على المجيء. واضح؟ الآن هنا يوجد تعليق، تعليق الإنفاق على الحصول على المال، هذا هو الشر، هذا هو الشر. التعليق يلزمه التوقف، يلزمه توقف شيء على شيء، وإلا الشرط هو معناه التعليق. فإذا ناسب معنى الشر نقدر حينئذ الشر، يعني تقدير الشر ليس أمرا كيفما كان جزافا قدرنا الشر، لا، لوجود مناسبة في المقام، لوجود مناسبة في المقام فنقدر الشر، نقدر الشر. أكرمني أكرمك، أكرمني إن تكرمني أكرمك. واضح أو لا؟ ليت لي مالا، لاحظوا، ليت لي مالا أنفقه، يعني إن أرزقه أنفقه، لأجل ذلك قدرنا الشر. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. نقرأ هذا المقدار، نقرأ هذا المقدار. قال، أو قبل أن نقرأ هذا المقدار، التفتوا جيدا، قبل أن نقرأ هذا المقدار ينبغي أن نلفت النظر إلى أمرين، وهذا الأمر ذكره الشارح في المطول، وهنا لم يذكره صراحة، وإنما هو موجود في طي كلماته، كلمات الشارح. التفتوا جيدا، هذا الأمر هو أن تقدير الشرط بعد هذه الأربعة مشروط بشرطين، مشروط بشرطين. تقدير الشرط بعد هذه الأمور الأربعة يكون مشروطا بشرطين. الشرط الأول أن يكون المذكور بعدها، أن يكون المذكور بعدها، بعد هذه الأمور الأربعة، صالحا لأن يكون جزءا من مفهومها، صالحا لأن يكون جزءا من مفهومها. أما إذا لم يكن صالحا فحينئذ لا يقدر الشرط. الشرط الثاني أن يقصد بالشرط السببية، أن يقصد بالشرط السببية. إذا طبقنا هذين الشرطين على المثال ليت لي مالا أنفقه، التفتوا، ليت لي مالا أنفقه، المفهوم ماذا؟ المفهوم إذا حصل لي مالا، إذا حصل لي مال ماذا؟ فإني أنفقه، أنفقه. جيد. الإنفاق جزء من ماذا؟ جزء من هذه الأنواع، جزء من هذه الأنواع، بحيث ماذا؟ التفتوا، بحيث يحصل التوقف، هذا في الأمر الثاني، يحصل التوقف، توقف ماذا؟ توقف الشيء المذكور على الشرط، الشرط بمنزلة السبب، هذا الأمر الثاني. إن أرزقه أنفقه، فالإنفاق متوقف على أن يحصل هذا المال، فالشرط بمنزلة السبب والشيء المذكور مسبب. ولكن حينما أقول التفتوا، حينما أقول ماذا؟ حينما أقول أين بيتك؟ أضرب زيدا في السوق. أين بيتك؟ أضرب زيدا في السوق. هنا إذا قدرت أن تعرفنيه أضرب زيدا في السوق، صحيح؟ مثال الاستفهام الذي ذكره المصنف، أين بيتك؟ أزرك. واضح العلاقة بين أن تعرفنيه أزرك، واضحة التوقف والسببية، صحيح؟ لكن ما العلاقة بين معرفة البيت وضرب زيد في السوق؟ هل توجد علاقة؟ إذا لم توجد علاقة فهنا لا يقدر الشرط، والفعل المضارع يبقى على رفعه. أين بيتك؟ أضرب زيدا في السوق. واضح؟ هذا عدم، هذا عدم تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني عدم تحققه كما في قوله، في قولك أكرم رجلا يحبك، أكرم رجلا يحبك. لاحظوا هنا لا توجد سببية بين الحب والإكرام، لا توجد سببية. الحب هنا حب هذا الرجل يحبك، هذا وصف للرجل، وصف، لا توجد توقف، لا يوجد هنا توقف، هنا توجد وصفية. هذا الرجل المكرم هو يحبك، وصفه أنه يحبك، فلا يوجد سببية، لا يوجد سببية. يعني مثلا أكرم رجلا يحبك، تقدر أكرم رجلا، إن تكرمه يحبك. لا، أكرمني أكرمك، صح؟ تقدر ماذا؟ إن تكرمني أكرمك. هنا ماذا تقدر؟ أكرم رجلا يحبك، كيف تقدر؟ إن تكرمه يحبك، صحيح؟ أكرم رجلا يحبك، إن تكرمه يحبك. هنا توجد يعني سببية؟ لا توجد سببية، لا توجد سببية، لا يوجد يعني توقف بمعنى توقف الحب على الإكرام. هذه من الأمور الاتفاقية، ليست من الأمور السببية. أو المثال الآخر في قوله تعالى ذرهم في خوضهم يلعبون، يلعبون، لاحظوا هنا يلعبون ليس يلعبوا، يلعبون، ذرهم في خوضهم يلعبون. إذا أردنا أن نقدر كيف نقدر؟ أنت ذرهم يلعبوا، أنت ذرهم يلعبوا، هذا ليس سببا للعب، هم يلعبون على كل حال، صحيح؟ فلا يوجد سببية هنا، هنا لا يوجد سببية. فإذا التفتوا، تقدير الشرط إنما يكون مع تحقق هذين الشرطين. الآن نقرأ العبارة. قال الشارح وذلك، هذا بيان الوجه في تقدير الشرط بعد هذه الأمور الأربعة، لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي، التفتوا، المتكلم لماذا يتكلم بالكلام الطلبي؟ طبعا ليس كل كلام طلبي، وإنما الكلام الطلبي مع الزيادة، أما الكلام الطلبي وحده فلا يأتي فيه هذان الاحتمالان، ذكرت ذلك. حينما يقول أكرمني، هنا المراد ماذا؟ من دون زيادة. أكرمني أكرمك، لا لا توجد هذه الزيادة، أكرمني. هنا المطلوب ماذا؟ المقصود هو المطلوب، لكن كلامنا كلام الطلبي مع الزيادة. قال الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي كون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته، هذا الاحتمال الأول وهو نادر، أو لغيره، وذلك لتوقف ذلك الغير على حصول المطلوب، على حصول ذلك المطلوب. وهذا الاحتمال الثاني معنى الشار، لأن ذلك الغير إذا توقف على حصول المطلوب فقد تحقق التعليق، معنى التعليق، والتعليق هو الشر. جيد، فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب، غلب على ظن المخاطب كون المطلوب مقصودا لذلك المذكور، يعني مقصودا للغير لا لذاته، لذلك المذكور بعده لا لذاته لا لنفسه. إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء، إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا، عفوا، فيكون، أنا أقول ظاهرا لماذا نصب، فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا. واضح أو لا؟ ذلك الشيء يعني مثلا أنفقه، ليت لي مالا أنفقه، هنا معنى الطلب يكون متحققا، بل يكون متحققا بشكل واضح وظاهر، لأن هناك تعليق، هناك توقف، فهذا يناسب أن نقدر الشرطة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تعرض لها المصنف وبينها الشارح هي في الحقيقة جواب عن إشكال المقدر، التفتوا جيدا، جواب عن إشكال مقدر. الإشكال هو هذا، أن النحويين ذكروا أن ما يقدر بعده الشرط إنما هو خمسة أشياء لا أربعة. الأربعة التي ذكرها المصنف بالإضافة إلى العارض، فلماذا اقتصر المصنف على ذكر أربعة ولم يذكر العارض؟ هذا هو الإشكال. الجواب بعبارة موجزة أن العرض مولد من الاستفهام، فذكر الاستفهام يغني عن ذكر العار، نقطة، انتهى المطلب. واضح؟ فلما ذكر الاستفهام فقد أغنى ذلك عن ذكر العار، وليس نافيا للعرض، لا يقول لأن العرض مولد متفرع عن الاستفهام فلما نذكر الاستفهام كأننا ذكرنا العرض، فذكر الاستفهام يغني. سؤال، هذا الجواب طبعا انتهى كلام المصنف. سؤال، ما معنى العرض وكيف يكون العرض مولدا من الاستفهام؟ العرض هو طلب الشيء طلبا بلا حث وتأكيد، طلب الشيء طلبا بلا حث وتأكيد، يعني يكون الطلب خفيفا بخلاف التحضيض. التحضيض طلب الشيء بحث وتأكيد، واضح؟ طبعا ما يجري في المقام على العرض يجري على التحضيض أيضا. جيد، التفتوا جيدا، العرض ليس قسما برأسه، ليس قسما على حده، وإنما هو مندرج في الاستفهام. بيان ذلك التفتوا، يعني مثاله العرض هو هذا الذي ذكره المصنف: ألا تنزل عندنا تصب خيرا، ألا تنزل عندنا، ألا تنزل عندنا تصب خيرا، ألا تنزل عندنا تصب خيرا. التفتوا، تصب ليس تصيب، تصب هذا فعل مضارع مجزوم، الجازم له ماذا؟ الشرط المقدر، يعني إن تنزل عندنا تصب خيرا، إن تنزل عندنا تصب خيرا، هذا تحضيض. تحضيض، تفتوا، تحضيض. المصنف يقول في الحقيقة، عفوا، عرض وليس تحضيض، عرض وليس تحضيض. طبعا يصلح أن يكون للتحضيض، واضح، لأن التحضيض ذكرت لكم هو الطلب مع الحث والتأكيد. المصنف يقول عندنا فعل منفي، لا تنزلوا، لا تنزلوا معي، لا تنزلوا، وهذا الفعل المنفي دخلت عليه همزة الاستفهام. لاحظوا همزة الاستفهام هنا المقصود بها الإنكار، المقصود بها الإنكار، الإنكار يعني النفي، فدخل النفي على النفي فيكون الناتج إثباتا. ألا تنزل عندنا، يعني المراد تنزل، مراد تنزل، صحيح؟ فإذا أردنا أن نقدر، ماذا نقدر؟ نقدر الإثبات أو نقدر النفي؟ ذكرنا في الدرس السابق، إذا كان المذكور هو النفي فالتقدير يكون نفيا، لا تشتمني يكون خيرا لك، نقدر ماذا؟ إلا تشتمني. أما إذا كان المذكور إثباتا فالتقدير يكون إثبات. هنا ألا تنزلوا عندنا، ألا تنزلوا، صحيح لا تنزلوا منفي، الهمزة للإنكار، إذا كانت للإنكار فقد دخلت على الفعل المنفي، ونفي النفي إثبات، إذن المعنى ماذا؟ إثبات أو نفي؟ إثبات. إذا أردنا أن نقدر، نقدر إثبات، لذلك الشارع قدر الإثبات، قال إن تنزل عندنا تصب خيرا. واضح إن شاء الله؟ فإذن العرض أصله استفهام، لكن لا يحمل على الاستفهام الحقيقي. لماذا؟ لأن الاستفهام الحقيقي يقتضي الجهل بالمستفهم عنه، هنا المتكلم يعلم بعدم نزول المخاطب، يعني يعلم بالمستفهم عنه، يعلم، فإذا لا يحمل على الاستفهام الحقيقي، وإنما يحمل على الاستفهام المجازي، وهنا الإنكار يحمل على الإنكار. لاحظوا ماذا قال المصنف: وأما العرض كقولك ألا تنزل عندنا تصب خيرا فمولد، أو فمولد، لعل الصحيح مولد، مولد، أي هنا عندي بالكسر، على الصحيح مولد، نعم، فمولد من الاستفهام، هذا ما قاله المصنف. قال الشارح: وأما العرض كقولك ألا تنزل عندنا تصب خيرا، أي إن تنزل تصب خيرا، فمولد من الاستفهام، لأن العرض التفتوا العرض لا يكون إلا مع أداة الاستفهام، العرض لا يكون إلا مع أداة الاستفهام، وإذا لا يكون إلا مع أداة الاستفهام فهذا يعني أن أصله هو الاستفهام، فذكر الاستفهام يغني عن ذكره. قال وليس شيئا آخر برأسه، لأن الهمزة فيه في هذا المثال للاستفهام دخلت على فعل منفي وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام، لماذا؟ للعلم بالمستفهم عنه، والاستفهام الحقيقي يقتضي ماذا؟ الجهل بالمستفهم عنه، للعلم بعدم النزول مثلا، فتولد عنه بمعونة قرينة الحال. إذن إذا لم يكن المقصود هو الاستفهام، ما المقصود؟ قلنا سابقا بأنه إذا امتنع الحمل على الاستفهام الحقيقي لابد أن نبحث عن القرائن، القرائن تناسب أي معنى، فنحمل الاستفهام على هذا المعنى. الشارح يقول القرينة تناسب ها هنا الطلب، ألا تنزل عندنا، ويريد أن يطلب منه ماذا؟ يطلب منه النزول عندنا. قال بمعونة قرينة الحال، وقرينة الحال ما هي؟ هي العلم بعدم النزول، عرض النزول على المخاطب وطلبه منه. طبعا فاتني أن ألفت النظر إلى شيء، أننا قلنا بأن تقدير الشرط في النقطة الأولى بعد الأمور الأربعة مشروط بهذين الشرطين، إذا لم يتحققا فلا يقدر الشرط. لأجل ذلك التفتوا، قال المصنف يجوز ولم يقل يجب، هذا ذكرت في الدرس السابق أنه لماذا قال يجوز؟ لأجل هذين الشرطين، لأن هذين الشرطين لا يتحققان دائما، فحينئذ لا يجوز ماذا؟ التقدير. يجوز التقدير إذا تحقق هذان الشرطان. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. نأتي إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة عنوانها هو هذا، جواز تقدير الشرط في غير المواضع الأربعة. التفتوا، في غير المواضع الأربعة يجوز أن نقدر الشرط. وعلى ذلك يجزم الفعل المضارع، يعني يجزم الجواب، الجواب يجزم بماذا؟ بحرف الشرط أو أداة الشرط التي تقدر. طبعا هذا فيما إذا كانت هناك قرينة تدل على وجود الشرط، إذا كانت هناك قرينة تدل على وجود الشر فحينئذ يقدر الشر حتى مع غير الأمور الأربعة التي تقدمت. من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا الفاء الداخلة على الجملة الإسمية، الفاء التي تدخل على الجملة الإسمية، هذه الفاء عادة تكون هي جواب، هي داخلة التفتوا على ماذا؟ على جواب الشرط. إذا داخلة على جواب الشرط يعني هناك شرط، هي رابطة أو لجواب الشرط، يعني داخلة على جواب للشرط، فإذا هناك شرط نستفيد من ذلك. إذن الذي دلنا على وجود الشرط هو الفاء، هو الفاء، كما في قوله تعالى التفتوا كما في قوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء. جيد، أم اتخذوا من دونه أولياء. ثم بعد ذلك ماذا قالت الآية؟ فالله هو الولي. فالله هو الولي، هذه جملة اسمية. جيد، هذه الفاء داخلة على ماذا؟ داخلة على الجملة الاسمية، فهي دليل. التفتوا، طبعا هي بالدقة بالدقة، هذا ليس جواب شرط، هذا متعلق بجواب الشرط. جواب الشرط محذوف، جواب الشرط محذوف، لكن نحن نريد هذا. التفتوا، نريد أن الفاء دلت على وجود الشرط، على وجود شرط. كيف نقدر؟ إن أرادوا أولياء بحق فليتخذوا الله وحده. تفتوا، فليتخذوا، هذا هو الجواب، فليتخذوا الله وحده. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو الولي، هو الولي، فالله هو الولي. فهنا دخلت هي على متعلق بجواب الشرط، لكن نحن نريد على كل حال، هي دخلت على المتعلق، دخلت على الجواب، هي كاشفة عن وجود ماذا؟ شرط. نحن نريد أن نقدر الشرط، نريد أن نقدر الشرط. الشرط هو إن أرادوا، إن أرادوا أولياء بحق فليتخذوا الله وحده. جيد، لماذا التفتوا؟ لماذا الآن لقارن أن يقول، لقارن يقول لماذا لا تكون الجملة فالله هو الولي جوابا؟ نقول ولاية الله سبحانه وتعالى لا تكون متوقفة على إرادتهم، ولاية الله ثابتة مطلقا، سواء أرادوا أم لم يريدوا. فأن تجعل ولاية الله تعالى متوقفة على إرادتهم هذا ليس صحيحا، لذلك هذا ليس جوابا، هذا ليس جواب. الجواب فليتخذوا، الجواب فليتخذوا المحذوف، هذا واضح إن شاء الله. وعلى ذلك التفتوا، وعلى ذلك إرادة الله تعالى لا تكون سببا في كون الله تعالى هو الولي. لا، فالله هو الولي، الله هو الولي، ليس هو ماذا؟ ليس هو الجواب، وإنما هو متعلق بالجواب كما ذكرنا. إلى هنا واضح؟ إلى هنا واضح؟ جيد، هذا الكلام ليس هو من الأنواع الأربعة، صحيح؟ ليس هو من الأنواع الأربعة، لا هو من التمني ولا الأمر ولا النهي ولا الاستفهام، مع ذلك يجوز، تبتوا، مع ذلك يجوز أن نقدر الشرط. لماذا؟ لوجود القرينة، قرينة في المقام هي الفاء. لاحظوا ماذا قال المصنف، ويجوز تقدير الشرط في غيرها، في غير هذه الأمور الأربعة، لقرينة نحو أم اتخذوا من دونه أولياء. فالله هو الولي، أي إن أرادوا أولياء بحق، قدر الشرط هنا، هو الكلام عن تقدير الشرط. جيد،
لماذا يقول يجوز بل يجب؟
نعم،
لماذا قال يجوز تقدير الشرط بل يجب تقدير الشرط؟
لماذا قال يجوز؟ وقال على غرار ما تقدم في الأربعة هناك. نعم، فهنا إذا لم تكن هناك قرينة لا يجوز، لا يجوز، إذا لم تكن هناك قرينة لا يجوز. إذا المتكلم لم يلحظ التعليق أو التوقف أيضا لا يجوز. التفتوا، نحن قلنا فيما سبق أن هناك احتمالين، لو فرض هناك قرينة على أحد الاحتمالين يتعين العمل به، يعني لو كان صحيح قلنا الاحتمال الأول نادر، ولكن لو كانت هناك قرينة على الاحتمال الأول بعد هذا المذكور لا يكون متوقفا على المطلوب، فلا يكون هناك تقدير للشر. واضح؟ هنا كذلك التفتوا. قال هذا ما قاله المصنف، قال الشارح: ويجوز تقدير الشرط في غيرها، أي في غير هذه المواضع، لقرينة تدل عليه، نحو أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، أي إن أرادوا أولياء بحق يعني بلا فساد ولا خلل فالله هو الولي الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد. جيد. هناك قول آخر في هذه الآية القرآنية. طبعا الآن المطلب انتهى، هذا نقاش في المثال، نقاش في المثال، الآن واضح المطلب، انتهى المطلب. هناك قول يقول الفاء في هذه الآية في الحقيقة هي للتعليل، هي للتعليل، وإذا كانت للتعليل يعني ليست رابطة لجواب شرط مقدر، مجرد تعليل، وإذا كانت للتعليل فلا يتوقف الأمر في الآية على التقدير، أي على التقدير، على تقدير الشرط، تعليل. جيد. تعليل يعني ماذا؟ يعني تكون من قبيل ترتب السبب على المسبب، سبب على المسبب، إن أرادوا، التفتوا الآية ماذا تقول؟ أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، معنى لا ي... طبعا هنا يقول استفهام يوجد صحيح، لكن استفهام إنكاري في المقام، المعنى يكون هكذا: لا ينبغي أن يتخذ، لأنه لا ينبغي هنا بمعنى لا ينبغي، استفهام إنكاري، لا ينبغي أن يتخذ غير الله وليا. لماذا؟ بسبب أن الله هو الولي بحق، فالله هو الولي، هذا سبب. المسبب ماذا؟ لا ينبغي أن يتخذ غير الله وليا. المعنى واضح أو لا؟ واضح جدا. بعد نحتاج أن نتكلف التقدير. فهذه الفاء فاء تعليلية داخلة على السبب، داخلة على السبب، ليس هناك شرط وجواب وهذه الفاء رابطة لجواب الشرط، لا، الأمر ليس كذلك. واضح إن شاء الله. ماذا تقول أيها الشارح؟ يقول سلمنا ولا نسلم، سلمنا ولا نسلم، كيف مولانا؟ يقول ما ذكرتم صحيح، صحيح، ثم قلتم هنا الاستفهام استفهام إنكاري، استفهام إنكاري، ولكن ذكرنا في مطلب سابق، هذا المطلب السابق أين ذكرنا؟ ذكرنا في إنما، في إنما في صفحة 180 بحسب الطبعة التي عندي، في قول الشارح: إذ فرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء وأن يكون الشيء الشيء على الإطلاق، في باب القصر. قلنا إنما تتضمن معنى ماذا؟ ما والنفي، صحيح، ولكن ليس معناها ما والنفي، هي تتضمن، هي بمعنى ما والاستثناء، ليس ما والنفي، ما والاستثناء، هي ما النفي، فما والنفي شلون؟ ما والاستثناء، لكن ليست هي ليس معناها معنى ما والاستثناء، بدليل أن إنما تصح في موارد لا يصح فيها ما والاستثناء، وما والاستثناء يصح في موارد لا تصح فيه إنما. واضح؟ ففي بعض الأحيان شيء يكون فيه معنى شيء، يكون فيه معنى شيء، لكن لا يكون بمعنى ذلك الشيء على الإطلاق. هذا تفصيل المطلب ذكرناه هناك. جيد، تطبيقه هنا كيف؟ نقول الهمزة صحيح للإنكار، هنا للإنكار، أم اتخذوا صحيح للإنكار، بمعنى فيها معنى لا ينبغي، فيها معنى لا ينبغي. جيد، لكن ليس حكمها حكم لا ينبغي، ليس حكمها حكم لا ينبغي على الإطلاق. الهمزة تأتي للإنكار، تأتي للإنكار صحيح، نسلم هذا، وتأتي بمعنى لا، فيها معنى لا ينبغي، ولكن هل معناها لا ينبغي على الإطلاق؟ لا. يعني هل حكمها حكم لا ينبغي على الإطلاق؟ لا. حتى يتضح المعنى. جيد، قبل ذلك، قبل أن نأتي بالمثال، ليس حكمها حكم لا ينبغي، يعني ماذا؟ يعني الفاء بعد لا ينبغي تام صحيح، الفاء إذا جاءت بعد لا ينبغي تكون للتعليل، لكن إذا جاءت بعد أم اتخذوا لا تكون للتعليل. لاحظوا، أم اتخذوا المعنى الإنكار صحيح، الإنكار يعني بمعنى لا ينبغي، هنا لا ينبغي موجود، لكن حينما نقول لا ينبغي صراحة وجئنا بعد لا ينبغي بالفاء، الفاء ماذا تكون؟ للتعليل. لكن الفاء بعد أم اتخذوا للتعليل؟ اختلف الحكم أو لا؟ اختلف أو لا؟ اختلف. الآن نأتي بمثالين حتى يتضح المعنى. التفتوا، حينما تقول لا تضرب، لا تضربوا زيدا فهو أخوك، المثال الآخر أتضرب زيدا فهو أخوك، لا تضرب زيدا فهو أخوك، لا تضرب على النفي، على النفي وليس على النهي، لا نافية ليست ناهية، والمعنى هو الإنكار، معنى لا ينبغي، يعني لا ينبغي أن تضربه. التفتوا، لا ينبغي أن تضربه، لماذا؟ لماذا؟ لأنه أخوك فهو أخوك، لا تضربوا زيدا فهو أخوك. الكلام ماذا؟ الكلام تام وصحيح وحسن ولا أشكال فيه، لا تضربوا زيدا فهو أخوك. هنا يوجد ماذا؟ يوجد إنكار، يوجد إنكار، إنكار بمعنى لا ينبغي. تفتوا، الفاء هنا للتعليل بلا كلام. إذا جئنا إلى أتضرب زيدا فهو أخوك، هنا معي الهمزة أيضا للإنكار، أتضرب زيدا فهو أخوك. التفتوا، هنا الفاء مجيئها ليس تاما، مقام تعليل، والتعليل هنا لا ينسجم مع الفاء في هذا المثال، لأن المعنى هنا ماذا؟ المعنى هو للواو، الواو الحالية، أتضرب زيدا وهو أخوك، هذا أصح من أن نقول فهو أخوك. والاستفهام هنا أيضا إنكاري، استفهام هنا إنكاري. فلاحظوا، في مورد يصح أن تكون الفاء تعليلية، هنا الفاء لا تكون للتعليل أصلا، مجيئها ليس تاما، المجيء يكون للواو. الصحيح أن تقول أتضرب زيدا وهو أخوك، جيد. إذن التفتوا معي، ليس دائما حينما يكون الشيء فيه معنى شيء فمعنى ذلك أنهما متساويان في المعنى وفي الاستعمال، بمعنى أن أحدهما إذا استعمل في مورد لا بد أن يستعمل فيه الآخر. قال وقيل وقيل نعم لا شك أن قوله أم اتخذوا إنكار توبيخ، بمعنى لا ينبغي، بمعنى أنه لا ينبغي أن يتخذ من دونه أولياء، وحينئذ يترتب عليه قوله تعالى فالله هو الولي من باب ترتب السبب على المسبب من غير تقدير شرط كما يقال. هذا تنظير، تنظير بما هو متفق عليه. الفاء في هذا النظير فاء تعليلية بلا كلام، لا ينبغي أن يعبد غير الله فالله هو المستحق للعبادة، هذه فاء بلا ريب ولا إشكال، ليست رابطة لجواب الشرط بل هي للتعليل. الآية أيضا هي للتعليل، هكذا يقول هذا القائل. قال وفيه نظر إذ ليس كل ما فيه معنى الشيء حكمه حكم ذلك الشيء، والطبع المستقيم شاهد صدق على صحة قولنا لا تضربوا زيدا فهو أخوك بالفاء، بخلاف أتضربوا زيدا فهو أخوك، هذا لا يصح. شاهد صدق على صحة قولنا كذا استفهام إنكار، بناء على أن المراد في كليهما هو الاستفهام الإنكاري، فإنه لا يصح إلا بالواو الحالية. هذا تمام الكلام في هذه الأمور. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى النوع الخامس والأخير مما ذكره من أنواع الإنشاء الطلبي، وهو النداء، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.